حضرات المستمعين الأفاضل، لم يغفل الإمام الخميني طيب الله ثراه وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة والمبتذلة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار، في حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب، لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام الخميني طيب الله ثراه إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائي المستمعين، إن الابتعاد عن القيم الإسلامية الذي نلاحظه في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بناءهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لاسيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة ومؤسفة ومقالات معادية للإسلام، وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام. كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق، يغض بأصلاب الشرفاء، ساجدة كل معانيه العصماء، كل معانيه العصماء. يتبتل في أي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. العائلة في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق وبين يدي ضباط المخابرات، وهم قتلة مجرمون وخبراء في التعذيب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. النقيب فلاح رجل معروف بماضيه، إنه حزبي قديم وقاتل محترف منذ سنوات شبابه الأولى، ومن عائلة سيئة الصيت. انتسب إلى جهاز المخابرات بعد أشهر من انقلاب تموز لعام 1968، وبسبب إخلاصه للحكم وبراعته في التعذيب والتحقيق تمكن خلال هذه السنوات من الحصول على رتبة نقيب، رغم أنه لم يكمل دراسته الابتدائية. يبلغ من العمر حوالي 40 عاما تقريبا، كان ذا قامة قصيرة وجسم ممتلئ وبشرة سمراء داكنة وشاربين مفتولين وعينين حمراوين زادهما الإدمان على الخمر وقلة النوم احمرارا، حتى لا يبدو وكأنه أكبر من سنه بسنوات. نهض النقيب من على كرسيه واتجه إلى أبي عادل بعد أن أخرجت العائلة، فأمسكه من شعره وجأر به.
ماذا؟ أما زلت مصرا على عدم الاعتراف؟ ألا تريد أن تدلنا على مكان اختفاء أحمد والوثائق التي بحوزته؟ طيب طيب، ابقى هكذا، ولكن ليكن في علمك بأنني سأنتزع الاعتراف منك انتزاعة رغم أنفك، لأن أحمد مهم جدا بالنسبة لنا، أتفهم ذلك؟
وأخذ بالتهديد والزعيق تصورا منه بأنه سيحصل بذلك على ما يريد، لا سيما وأن أحمد كانت تزداد أهميته بالنسبة لهم كلما ازدادت معلوماتهم عنه. ولم تكن إجابات أبي عادل مقنعة للنقيب، حيث قال تلك المرة له:
قلت لك 100 مرة بأنني لا أدري أين مكان أحمد، ألا تفهم؟ منذ أن اعتقلتموه ونحن لم نطلع على أي من أخباره، يشهد الله بأني لا أعلم عنه شيئا، ولا حتى العائلة أيضا، وكذلك عن الوثائق التي تطلبونها.
اخرس يا حيوان.
ورافقت كلماته صفعة قوية على وجه أبي عادل، أسالت الدماء من أنفه وفمه بغزارة، ثم استأنف القول:
تصور بأني سأصدقك بهذه البساطة يا كلب، أقسم بشرف الحزب ورأس السيد الرئيس بأنك وعائلتك لن تنجو من يدي حتى أعرف أين ذلك العميل المجرم، وأين وضع تلك الوثائق، أو تخرج من هنا جثثا أو مجموعة من ذوي العاهات.
ثم أشار إلى 2 من رجاله الذين كانوا في الغرفة رهن إشارته، فانهالوا على السيد عبد الرزاق يضربونه ويرفسونه حتى أغمي عليه. وكانت دقائق أفاق بعدها على أثر كمامات الغاز التي كمموا بها أنفه والماء البارد الذي صبوه على رأسه. وعاد صوت النقيب مدويا بالقول:
والآن أتذكرت أين يختفي ذلك الوغد وأين يخفي تلك الوثائق؟
أجابه أبو عادل وهو خائر القوى:
يا رجل، بأي لغة أتحدث معك؟ أقسم بالله بأني لا أعرف، وبأنني أجهل أي شيء عنه وعن الوثائق، وأقسم برسول الله.
فعاوده النقيب بالضرب والرفس وهو يردد كلماته المعهودة:
خنزير ابن العاهرة، أتقسم بمن تقسم؟
وأخذ يسب ويشتم الله ورسوله وكل من أقسم بهم أبو عادل، الذي ما إن سمع ذلك حتى بكى بكاء مرا، مبديا سخطه وذهوله من جرأة ذلك الرجل. ثم أخذ يهلل ويكبر بصوت متهدج منخفض:
الله أكبر منك يا سافل، ومن رئيسك ومن حزبك أيها القذر، أبلغ بكم الأمر أن تسبوا الله ورسوله؟ ألا أخزاكم الله وأرانا ذلكم في الدنيا قبل الآخرة بحق أهل البيت؟ الله أكبر يا ناس يا عالم.
ورد فريق التعذيب على كلامه بالمزيد من أشكال الضرب حتى أغمي عليه مرة ثانية. حملوه وعلقوه من يديه المقيدتين من الخلف بسقف صالة التعذيب، وحين أفاق وجد نفسه على تلك الحال، وبادروه على الفور بصعقات الكهرباء، فقال النقيب:
سوف أطفئ المصابيح الكهربائية وأنير هذه الصالة بعينيك هاتين.
جاءوا بأفراد عائلته وكانوا جميعا مقيدين بالسلاسل، وأحاطوا بهم وأخذوا يدفعون بهم بالأرجل والقبضات وحتى بالرؤوس من واحد إلى آخر، حتى انهاروا جميعا وهمدوا بلا حراك ملتزمين الصمت، إلا شيماء التي هتفت والدماء ملأت فمها وسالت على ذقنها وهي تشب وتنتفض صارخة بوجوههم: اقتلونا يا مجرمين، الموت أخف علينا من قذارتكم. حتى خيل لأبي عادل أنهم قد لاقوا حتفهم جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلما بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين الدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي أذق الهوى
قبل أن أهواك،
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية.